أعوذ بالله من الشيطان العيد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى لمما ذكرنا رشي صلاة أن معنى التشكيك لأصل وجود العقل العملي بدعوى أن حسن الأفعال أو حكمها يختلف لاختلاف أعراف قيم المجتمعات، فكم من فعل يكون حسنا أو قبيحا عند مجتمع ولا يكون قبيحا أو حسنا عند مجتمع آخر، وهذا الاختلاف يكشف في نهاية المطاف عن أن الحسن والخوف ليس بذاتيين، فبالنتيجة ينكر العقل العملي كالأشاعرة. ولكن ذكرنا أن هذا التشكيك مبني على الخلط بين الاختلاف في الصورة والتكبير والاختلاف في الكبرى، فإن الاختلاف في الصورة لا يمكن أن يرجع إلى الاختلاف في الكبرى، والاختلاف إنما هو في الصورة، فأن الفعل الفلاني هل يكون مصداقا للظلم أو مصداقا للعدل أو أنه لا يكون، وهذا الاختلاف لا يرجع إلى الاختلاف في الكبرى، وهي قضية حسن العدل وقبح الظلم، فإنهما قضيتان فكريتان ووجدانيتان، والعقل يدرك وجدانا قبح الظلم وحسن العدل بقطع نظر عن أي وجود أي عاقل وأي مجتمع في العالم. فإذا تحقق الظلم أو العدل في أي مجتمع وفي أي زمن كان فهو قبيح ولا يمكن الاختلاف فيه، بل النزاع في الصورة في نفسه شاهد أنه لا نزاع في الكبرى، إذ لو كان نزاع في الكبرى فلا معنى للنزاع في الصورة، فالنزاع في الصورة إنما يكون له مجال إذا كانت الكبرى مسلمة، فأما إذا كانت الكبرى محل نزاع وخلاف فلا معنى للنزاع في الصورة. فإذا لا مجال للتشكيك في أصل وجود العقل العملي، نعم الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي غير ثابتة، وقد يدعى استحالة الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين الحكم الشرعي بدعوى أن الغرض من جعل الحكم الشرعي إنما هو تحريك المكلف بتوثيق حكم العقل بحسن الإطاعة وخبث المعصية. وعلى هذا فإن كان حكم العقل بالحسن أو الخوف بنفسه محركا للعبد فلا مجال للحكم الشرعي، ولا ملاك له ويكون جعله لغوا لأن الغرض من جعله تحريف المكلف والمفروض أن حكم العاقل بالحسن أو الخوف بنفسه محرك للعبد فإذا يكون جعل الحكم الشرعي لغوا ويستحيل صدوره من المولى الحكيم وأما إذا لم يكن حكم العقل بالحسن أو الخوف لم يكن بنفسه كافيا لتحريك العبد لم يكن وحده محركا للعبد فلا فائدة في جعل الحكم الشرعي فإن جعل الحكم الشرعي في نفسه لا يكون محركا إلا بواسطة حكم العقل بالحسن والخف والمفروض أن حكم العقل بالحسن والخف لا يكون بنفسه محركا فإذا لا فائدة في جعل الحكم الشرعي أيضا فإذا لم تكن فائدة في جعله فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم فالنتيجة أنه على كلا التقديرين أي سواء أكان حكم العقل بالحسن والخوف كافيا لتحريك العبد أم لم يكن كافيا فلا معنى لجعل الحكم الشرعي في مورده وهذا معنى استحالة الملازمة بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي ولكن هذه الدعوة لا أساس لها أصلا وذلك لأنه لا مانع من جعل الحكم الشرعي في مورد الحكم العقلي العملي وذلك لأن جعل الحكم الشرعي المولوي في مورد الحكم العقلي بالحسن والخوف يوجب تحقق ملاك صان لحكم العقل وهو حكمه بحسن إطاعة المولى وخف معصيته وعلى هذا فإن كان حكم العقل بالحسن والخوف بعنوان الأولي كافيا لتحريك العبد فإذا يكون حكم جعل الحكم الشرعي المولوي الموجب لتحقق ملاك إنسان لحكم العقل يوجب تشديد تحريك المكلف فيكون المحرك حينئذ أقوى وأشد مما كان عليه سابقا وعليه فلا يكون لغوا لأنه يحقق الملاك الثاني زائدا على الملاك الأول فإذا يكون ملاك تحريك المكلف أشد وأقوى مما كان عليه فحينئذ فلا يكون لغوا وأما إذا لم يكن حكم العقل كافيا لتحريك العبد فعندئذ جعل الحكم المولوي الموجب لتحقق ملاك إنسان زائدا على الملاك الأول ربما يكون محركا للعبد، فإن العبد لا يتحرك بمجرد حسن العقل بالحسن والحسن، ولكن إذا زم إليه الملاك الثاني وصار ملاك التحريك أقوى وأشد مما كان عليه فربما يكون محركا له، فعندئذ لا يكون لغوا. بل الأمر كذلك في الخارج، فإن حكم العقل غالبا لا يكون محركا للعبد، فحكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء آخر كحكم العقل بحسن الإحسان للمؤمن أو بقبح الكذب أو التصرف في مال الغير غالبا لا يكون محركا للعبد، فإن المحرك للعبد إما الخوف من النار أو السمع في الجنة، ولا يترتب شيء منهما على مخالفة حكم العقل ولا على موافقته، فمن أجل ذلك لا يكون محركا للعبد غالبا، فالمحرك إنما هو حكم الشرع، فإذا حكم العقل بقبح الكذب وحكم الشارع بحرمته فحكم الشارع بحرمته حرمة مولوية، فهو المحرك للعبد، حيث إنه يترتب على مخالفته الدخول في النار وعلى موافقته الدخول في الجنة، فهذا هو المحرك للعبد. وإذا حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير وحكم الشارع بحرمته فحكم الشارع هو المحرك للعبد، فإذا كيف يكون جعل الحكم الشرعي في موارد الحكم العقلي العملي يكون لغوا؟ وأدل دليل على ذلك وقوعه في الخارج، فإن العقل يحكم بقبح الكذب والشارع يحكم بحرمته، والعقل يحكم بقبح التصرف في مال الغير أو حق مؤمن أو التعدي على غيره، والشارع يحكم بحرمته. فإذا لا يكون جعل الحكم الشرعي في موارد الحكم العقلي لغوا على كلا التقديرين، سواء أكان الحكم العقلي بنفسه محركا أم لم يكن محركا بنفسه. بل قد ذكرنا فيما سبق أنه لا مانع من جعل الحكم المولوي في موارد حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، فلا مانع من أمر الشارع بالطاعة أمرا مولويا ونهي الشارع عن المعصية نهيا مولويا، ولا يكون ذلك لغوا على تفصيل تقدم ذلك، وإن كان المعروف والمشهور أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون أمرا مولويا بل هو إرشادي، ولكن قد ذكرنا سابقا أنه لا مانع ثبوتا من كون ذلك الأمر أمرا مولويا، وكون النهي عن المعصيات نهيا مولويا. هذا تمام كلامنا في البحث عن حجية الدليل العقلي النظري وعدم حجيته، ونتائج هذا البحث أمور: الأول أن دعوى الأخباريين عدم حجية الدليل العقلي النظري إن كانت بملاك أن القطع الحاصل منه لا يكون حجة، فقد تقدم أنه غير معقول لأن حجية القطع ذاتية، وإن كانت بملاك أن العلم بالأحكام الشرعية أن العلم بالأحكام الشرعية الحاصل من الكتاب والسنة فقد مأخوذ في موضوع نفس تلك الأحكام في مرتبة المجهول، فقد ذكرنا أن ذلك وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، بل مقتضى إصلاحات الكتاب والسنة أن الأحكام الشرعية مطلقة وليست بمقيدة. وإن كانت بملاك أن القاطع لا يحصل من الدليل العقلي من جهة كثرة وقوع الخطأ فيه، فقد ذكرنا أن كثرة وقوع الخطأ في الدليل العقلي لا يمنع من حصول الخطأ منه، لأن ملاك الخطأ شيء وملاك حصول القاطع شيء آخر، ولا يرتبط أحدهما بالآخر. وإن كانت بملاك أن كل حكم وصل بواسطة الكتاب والحجات وهم الأئمة الأطهار عليهم السلام فهو منجز دون غيره، فقد تقدم أن مرجع ذلك إلى تخصيص حجية القطع تخصيص حجية القطع الحاصل من الكتاب والسنة، فهذا غير معقول. وأما ما أجيب عن ذلك: كل من شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه والمحقق النائمي وبعض آخر، فقد ذكرنا أن شيء من هذه الأجوبة غير صحيح على تفصيل ذكرناه. الأمر الثاني أن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من تقييد متعلق الحكم بالعلم الحاصل من الكتاب والسنة دون موضوعه، فقد تقدم أنه أيضا غير صحيح. الأمر الثالث أن الدليل العقلي النظري حجة صبرويا، ولكن لا توجد لها صورا في شيء من المسائل الفقهية. الأمر الرابع أن الحسن والخوف الصحيح أن الحسن والخوف صفتان واقعيتان ثابتتان في لوح الواقع ويدركهم العقل فيه، لا حكمان مجهولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من المصالح والمقاصد العامة. الصحيح ذلك لا حكمان مجهولان هذا وجدانا وحسا في الخارج على تفصيل تقدما. الخامس أن العقل النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بنفسها جريا عمليا على وفقها، والعقل العملي إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها جريا عمليا على وفقها. هذا هو الفارق بينهما. السادس أن ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من ثبوت الملازمة بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي فقد تقدم أن هذه الملازمة غير ثابتة بل هي غير معقولة على تفصيل ذكرناه. السابع أن التشكيك في أصل وجود العقل العملي ذكرنا أنه لا يرجع إلى معنى محصل لأنه تشكيك في الصغرى لا في الكبرى، فالكبرى مسلمة. الأمر الثاني أن مدعية من استحالة الملازمة بين الحكم العقلي العملي والحكم الشرعي فقد تقدم الآن أن هذه الاستحالة لا ترجع إلى معنى محصل بل لا شبهة في جعل الحكم الشرعي في موارد الحكم العقلي العملي وهو واقع في الخارج. هذا تمام كلامنا في هذا المبحث، وبعد ذلك يقع في وجود الموافقة الالتزامية وعدم وجودها.